أسرج ضوء الشموع بين أطباق الضلوع، قلبي يصب الولوع عند مولى الساجدين. مولد البدر التمام شق أسرار.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن حرب غزة تؤكد ضرورة التعاون لاستبدال الهيكلية الظالمة التي تحكم العالم بنظام عادل. الصحة العالمية تحذر من كارثة لا يمكن تصورها حال هجوم الكيان الصهيوني على رفح. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الوضع الحالي في غزة انعكاسا للهيكلية الظالمة الحالية التي تحكم العالم. وقال رئيسي خلال استقباله في طهران رئيس جمهورية تاتارستان في الاتحاد الروسي روستام مينيخانوف إن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تشهدها غزة جعلت من الضروري التعاون أكثر فأكثر لاستبدال الهيكلية الحالية بنظام عادل. بدوره أعرب رئيس جمهورية تاتارستان في هذا اللقاء عن شكره لرئيسي على اهتمامه بتعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن إن شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة سوف يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها. وأضاف بيبركورن في بيان صحفي إن الهجوم سيؤدي إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة بشكل كامل، موضحا أن العمليات العسكرية في هذه المنطقة المكتظة ستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال. وأشار إلى أن قدرة المنظمة على توزيع المساعدات الطبية في غزة باتت محدودة بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات. للمزيد عن تحذير منظمة الصحة العالمية من تداعيات شن الهجوم على رفح، نستمع إلى التقرير التالي.
منظمة الصحة العالمية تحذر من شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة لأنه يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها ويزج بالنظام الصحي في القطاع ليقترب أكثر من حافة الهاوية.
إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الشامل المتوقع على رفح من شأنه أن يخلق كارثة لا يمكن تصورها. إن مصير أكثر من 1,400,000 فلسطيني محاصرين حاليا في جنوب مدينة غزة مقلق، والأنشطة العسكرية في هذه المناطق المكتظة بالسكان من شأنها أن تزيد من حجم الكارثة الإنسانية بما يتجاوز الخيال.
جيش الاحتلال ماض في الإبادة الجماعية في قطاع غزة شمالا وجنوبا منذ نحو 4 أشهر ونصف الشهر دون أن يحقق أي إنجاز عسكري. عدوان تقول الأمم المتحدة إنه سيؤدي إلى مذبحة وسيزيد من العبء على نظام صحي مثقل تماما وسيزج بالنظام الصحي إلى الهاوية، كما أكدت على أن قدرة منظمة الصحة العالمية على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة بسبب رفض العديد من طلباتها توصيل الإمدادات. منظمة الصحة العالمية أكدت أن 40% فقط من بعثات المنظمة إلى شمال غزة حصلت على موافقات الدخول، وأن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ يناير كانون الثاني، وأن كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أيضا عبر عن قلقه البالغ إزاء الهجوم العسكري الموسع في رفح، وأضاف أن الجهود المبذولة للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة تتعرض للعرقلة باستمرار.
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على القطاع لنحو 28,580 شهيدا وأكثر من 68,290 إصابة. وأفادت الوزارة بارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة إنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، كما أنه يجبر آلاف النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى الذين يستطيعون الحركة على الإخلاء القسري لمجمع ناصر الطبي. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المناطق الجنوبية الغربية من محافظة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأكدت كتائب القسام مقتل قائد الكتيبة 603 من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال ونائب قائد سرية وجندي من مسافة صفر، فيما أعلنت سرايا القدس قصف مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات منطقة غلاف غزة برشقات صاروخية، فضلا عن استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان ارتفاع حصيلة الضحايا في الغارة التي استهدفت منطقة سكنية في مدينة النبطية إلى 8 شهداء و7 جرحى في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين. وكانت مصادر لبنانية رسمية أعلنت استشهاد أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية جنوبي لبنان. من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استشهد فيه مدنيون وأطفال سيكون بالمستوى المطلوب. هذا وكان الإعلام العبري قد اعترف بمقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحال الخطر نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تطور ربما سيغير من قواعد المعركة قامت به المقاومة اللبنانية بقصفها مدينة صفد في شمال فلسطين المحتلة، حيث استهدفت قاعدة القيادة الشمالية في المدينة ما أدى لمقتل مجندة وإصابة 8 عسكريين بعضهم بحالة الخطر. وقال رئيس بلدية صفد إن أضرارا جسيمة لحقت بقواعد الجيش في المدينة. عضو حكومة الحرب في كيان الاحتلال بيني غانتس قال إن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليسوا فقط حزب الله، وأضاف أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الحكومة اللبنانية التي تسمح بإطلاق الصواريخ من أراضيها، وأشار إلى أن الرد على إطلاق الصواريخ سيأتي قريبا وبقوة. من جانبه أوضح ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن ما يجري على الحدود اللبنانية هو حرب، وآن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال. على ضوء هذه التصريحات أعلن جيش الاحتلال أنه قام بموجة غارات واسعة. وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي ليفي إنه وافق على سلسلة أهداف قامت طائراته بضربها في لبنان ردا على هجوم حزب الله على القاعدة العسكرية في صفد. لكن الحقيقة على الأرض تنفي مزاعم الاحتلال، حيث استشهد 4 مدنيين بينهم سيدة وطفلها في العدوان الذي استهدف بلدات بوصلية والشهابية والصوان وعدشيد جنوبي لبنان. وضرب القصف المناطق المدنية في الأراضي اللبنانية، فيما أعلنت المقاومة استشهاد حسن علي نجم في العدوان. المناوشات على الحدود اللبنانية الفلسطينية مستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، لكن استهداف صفد له أسبابه ودلالاته لدى حزب الله، خاصة في هذه الفترة من المعركة التي يحاول فيها الاحتلال المضي بنهجه في الإبادة الجماعية وصولا إلى رفح الملاذ الأخير لسكان غزة. ونفذت المقاومة اللبنانية أكثر من 1000 عملية قصف على الأراضي المحتلة انتصارا لغزة، وتؤكد باستمرار أنها لن توقف عملياتها حتى يتوقف كيان الاحتلال عن عدوانه على القطاع.
أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الكيان الصهيوني تراجع عن ورقة باريس التي وافق عليها سابقا، وهذا يكشف طبيعته في المراوغة والهروب من الالتزامات. ولفت حمدان إلى أن الاحتلال بات يدرك أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه، ولذلك يريد أن يفتح الباب لاستمرار العملية العسكرية والمجازر. كما لفت حمدان إلى أن الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة الهجوم المحتمل على مدينة رفح، وقال إنها قلقة من انعكاسات ذلك على الانتخابات وتأثيرها على فرص الرئيس جو بايدن في الفوز بولاية جديدة. أفادت مصادر يمنية بشن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني غارة جديدة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال غرب محافظة الحديدة. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
الولايات المتحدة وبريطانيا تمضيان في محاولتهما لثني اليمن عن قراره بمنع سفن الاحتلال الإسرائيلي من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شن الطيران الأمريكي والبريطاني غارتين جويتين استهدفتا منطقتي الجبانة ورأس عيسى بمديرية الصليف شمال محافظة الحديدة. من جهتها ادعت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ هجوم ضد صاروخ كروز يمني مضاد للسفن في اليمن، وقالت القيادة في تفاصيل الاستهداف إنها استهدفت صاروخ كروز كان جاهزا يمثل خطرا محتملا على طائراتها. وفي الإطار أعلنت صنعاء أن إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغ 403، منها 203 غارات جوية، لكن المحاولات الأمريكية البريطانية لثني اليمن عن موقفه الداعم لفلسطين لم تؤتي أكلها، حيث كشفت صنعاء أن قواتها البحرية رصدت الرقم 0 لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر إثر العمليات العسكرية التي قامت بها.
إن مستوى حركة السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الكيان الصهيوني في البحر الأحمر أصبحت شبه منعدمة نتيجة الموقف اليمني والعمليات العسكرية، وقد رصدت القوات البحرية الرقم 0 للسفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الصهيونية خلال الأسابيع الماضية.
الشامي قال إن القوات اليمنية نفذت 34 عملية، 14 منها استهدفت سفنا أمريكية وثلاث عمليات استهدفت سفنا بريطانية، فيما استهدفت 17 عملية سفنا تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن العمليات العسكرية اليمنية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وأن أمريكا وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية. إلى ذلك كشف الشامي أن لدى صنعاء معلومات تفيد بسعي الإمارات لتجنيد مرتزقة لاستهداف سفن في البحرين العربي والأحمر للتشويش على الموقف اليمني.
أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم مدينة رام الله ونشرت قناصة في أبنية عدة خلال حصار دوار المنارة وسط المدينة، كما اقتحمت خلال الليل بلدات أخرى في الضفة الغربية. ودأبت قوات الاحتلال منذ اندلاع العدوان على غزة على تنفيذ اقتحامات ليلية لمدن وبلدات الضفة، تصاحبها مداهمات للبيوت واعتقالات وإطلاق للنار على الشباب المقاومين. طلبت إسبانيا وإيرلندا بالتحقيق بشكل عاجل في احترام الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في غزة، كما شدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعمها. وأرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطالب بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان في غزة. من جهة أخرى دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير عن اجتياح بري إسرائيلي مزمع في منطقة رفح جنوبية غزة. وبهذا انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يقول إن حرب غزة تؤكد ضرورة التعاون لاستبدال الهيكلية الظالمة التي تحكم العالم بنظام عادل. الصحة العالمية تحذر من كارثة لا يمكن تصورها حال هجوم الكيان الصهيوني على رفح. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. دمتم في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. عزيزي المستمع، عش وتنفس واضحك للحياة، فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة. كل عام وأنتم بألف خير مستمعين الأحبة بمناسبة الأعياد الشعبانية وولادة الإمام السجاد عليه السلام. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم السياحة الغذائية في إيران. أما عند العاشرة تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة الإمام السجاد عليه السلام. أما عند 12:14 تستمعون من مأدبة القرآن. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:18 حسب توقيت مدينة طهران، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الإمام السجاد عليه السلام. أحبتي أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأفاضل إلى برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل الحديث حول أهم المسلسلات الإيرانية التي أنتجت في إيران لتناول حياة الشخصيات العلمية البارزة في تاريخ البلاد. اليوم نسعى لتعريفكم على شخصية علمية شهدها التاريخ المعاصر الإيراني وقد تركت بصماتها واضحة في الحركة العلمية في البلاد، وتحديدا في مجال طب الأطفال. إنه الدكتور محمد قريب، سنتوقف اليوم عند مسلسل أنتج حول حياته وسيرته العلمية، والذي تم دبلجته إلى اللغة العربية وبث عبر قناة آي فيلم. كما سنتوقف عند أحد النجوم السينمائيين، وهو الممثل الراحل جمشيد مشايخي، لنتعرف عليه، وفي فقرة الحوار نستطلع رأي ضيف البرنامج حول العناصر التي يمكن استخدامها في الأفلام والمسلسلات حول تاريخ الشخصيات العلمية، بحيث تكون سببا وراء لفت انتباه المتابعين. وفي الختام أيها الأحبة، سنكون مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى إشارة البداية لمسلسل الدكتور قريب. أيها الأكارم، تعتبر الشخصيات العلمية من مشاهير كل بلد مرآة تعكس تقلب الأحوال والظروف التي عاشتها الأمم والمجتمعات. إن لتصوير سيرة وحياة العظماء في العلم أو عالم السياسة تاريخا طويلا، وقد حظي بإقبال جمع غفير من جمهور المتابعين للأفلام والمسلسلات التلفزيونية. من أبرز نماذج ذلك يمكن الإشارة إلى مسلسل الدكتور قريب، أحد أبرز الأطباء الإيرانيين الذي دمج بين الأخلاق والمهارة. ولد الطبيب محمد قريب في 5 يوليو سنة 1909 في قرية غركان أي آشتيان في إيران، بعد إتمامه الدراسة الثانوية عام 1927، انتقل إلى مدينة ريمس بفرنسا، حيث درس في كلية الطب هناك مدة عامين. دخل بعدهما كلية الطب في باريس، وكطالب شرف استطاع اجتياز الامتحانات الصعبة ليحصل على منحة تدريب خارجي ليصبح فيما بعد طبيبا مطلوبا ومنافسا قويا في مستشفى باريس. حصل على شهادة الدكتوراه في الطب البشري 1937، وبعد عام واحد من التدريب في طب الأطفال إلى جوار البروفيسور ريباديو دوما في مستشفى سالبيتريير في باريس، عاد إلى بلاده. ولدى عودته إلى إيران، عين الدكتور قريب من قبل الدكتور تشارلز أوبرلينغ كأول بروفيسور في طب الأطفال ضمن جامعة طهران، وبالتالي أصبح الدكتور قريب رئيس قسم طب الأطفال، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته عام 1975. في سنة 1941 ألف أول كتاب دراسي فارسي في أمراض الأطفال، وحرر خلال مسيرته المهنية الكثير من المجلدات التي تناولت مشاكل وتطورات طب الأطفال في إيران، ونشر العديد من المقالات المكتوبة باللغة الفارسية في الصحف الطبية الفرنسية والأمريكية. حافظ على عيادة مزدهرة لطب الأطفال ركز فيها على حل المعضلات والحالات الإشكالية.
ماذا ستقولين له؟
سأطلب منه أن ينقلك إلى المستشفى.
سأذهب الآن، لكنها ليست حالة طارئة.
ما الخطأ إن كان أحد أولادنا إلى جانبنا؟
حسناً، اتصلي عند الثامنة بمريم لتأتي.
محمد، هل تعلم أن قلبي الآن يشتعل ناراً عليك؟ كيف معاندة يا محمد؟
يا زوجتي الحبيبة، يدي لم يحصل شيء، بعض الدم في البول فقط.
إلا أن خاصرتك تؤلمك أيضاً يا رجل.
نعم، إنها تؤلمني قليلاً. بمن تتصلين؟
بمريم.
حسناً، ضعي الإبريق. زاري، إنها ليست المرة الأولى التي أذهب فيها إلى المستشفى.
نعم، لكنها المرة الأولى التي ترى دما في البول. طلبت من مريم 100 مرة ألا تفصل الهاتف ليلا، تعرفين حال أبيك. تفضل، الخط مفصول.
أين تذهبين؟
سأوقظ أعظم.
لا توقظيها عزيزتي، إنها متعبة.
ماذا فعلت لتتعب؟
أيها الأكارم، أنتج مسلسل الدكتور قريب ليتناول شخصية علمية محترمة ومؤثرة ونابضة بالحيوية، ومعروفة إلى أبعد حد بين طلابه، إذ كان طبيبا رائعا في نظر زملائه، وعرف أيضا كطبيب متفان في نظر مرضاه. يعتبر قريب شخصية مؤثرة في الطب الإيراني الحديث، وهو أبو طب الأطفال الإيراني في نظر المجتمع الطبي. وتقديرا لإنجازاته المؤثرة، منحته الحكومة الفرنسية أعلى وسام فرنسي يسمى صليب فارس جوقة الشرف عام 1945. بعد هذه المقدمة الوجيزة أيها الأكارم عن سيرة وحياة الدكتور قريب، نتعرف معا على المسلسل التلفزيوني الذي حاول الكشف عن تلك السيرة العلمية والمتفانية خدمة لأبناء المجتمع ولا سيما الأطفال. تم إخراج مسلسل الدكتور قريب على يد المخرج كيانوش عياري، وقد شارك في أداء الأدوار فيه ممثلون منهم مهدي هاشمي، شهاب كسرائي، ناصر هاشمي وغيرهم. رواية هذا المسلسل إضافة إلى استعراض حياة الدكتور محمد قريب، فهو يتطرق إلى مسار تطور علم الطب وأحداثه من عام 1916 إلى 1975. لقد بدأت عملية تصوير المسلسل في نهايات عام 2002، وقد استمرت حتى خريف عام 2007 في 36 حلقة، مدة كل حلقة حوالي 60 دقيقة، وقد تم بثه من القناة الثالثة الإيرانية.
أعظم، أعظم، افتح الباب. أعظم،
سلام سيدتي.
ارتدي عباءتك وتوجهي إلى بيت مريم وأحضريها إلى هنا، نريد أن أخذ الدكتور إلى المستشفى.
ما الذي حصل؟
لا أبدا، وجع في خاصرته فقط.
بالله أتقولين الحقيقة سيدتي؟
لم يحصل شيء، لا تخافي، هيا أحضري عباءتك.
حسنا،
لم
سأأتي معك شيء.
هيا أسرعي من فضلك.
حسنا، لا تقلقي.
لقد حصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني وأفضل ممثل رجل في مسلسل درامي عام 2009 في مهرجان حافظ في دورته 11. من ناحية الهيكلية النفسية، فقد يرى النقاد أن مسلسل الدكتور قريب يتكون من قسمين رئيسين، هما أولا الأيام الأخيرة من حياة الدكتور قريب والتي يقضيها في المستشفى الذي كان يعمل فيه وهو يقوم بمهنته في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وثانيا يتناول ذلك الجزء من اللحظات الأخيرة حيث يترقب الدكتور قريب ساعة رحيله عن الدنيا وهو يسجل روايته بجهاز التسجيل، وهي رواية مكونة من قصص تعود بالمشاهد إلى الماضي، إذ يسعى المخرج للكشف عن سيرة الدكتور العملية والعلمية عن طريق توصيل منطقي للأحداث التي تجري في المشفى وما حدث في الماضي. وأثناء تلك الأحداث يتطرق المسلسل إلى بعض الأمور التي أدت إلى تأخر الشعوب من تقاليد وعادات جاهلية والأمية المستشرية التي كانت سائدة في القديم.
نجوم سينمائية.
أيها الأكارم، نتوقف الآن عند فقرة نجوم سينمائية، حيث نتعرف وإياكم على الممثل الراحل جمشيد مشايخي، الفنان الممثل من الرعيل الأول، وله بصمته في التمثيل على خشبة المسرح وفي السينما والدراما الإيرانية. وقد توفي جمشيد مشايخي في 2 أبريل عام 2019 في طهران إثر نوبة قلبية. إلى مزيد من التعرف على هذا النجم في السينما الإيرانية.
ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير جمشيد مشايخي في عام 1934، وهو يعتبر واحدا من الخماسي الذهبي الذي يجمع فيه أشهر وأكبر وجوه فن التمثيل في تاريخ السينما والمسرح الإيراني، ممن تألقوا في عهدي ما قبل الثورة الإسلامية وبعدها، وهم عزة الله انتظامي ومحمد علي كيشاورز وعلي نصيريان والراحل داود رشيدي وجمشيد مشايخي. بدأ مشايخ حياته الفنية من المسرح في عام 1954. أداء مشايخ الواقع وتقاسيم وجهه المواجة بالعواطف وتفاعله المؤثر وصوته الدافئ، وإن كان مدبلجا في العديد من أفلامه، كلها كانت عناصر جعلت من هذا الفنان نجما يستهوي جمهور السينما نحو كل فيلم يحضر فيه، وذلك منذ عام 1961. ظهر جمشيد مشايخ في الكثير من الأفلام الإيرانية، وقد عرف عنه تشجيعه للمخرجين المبتدئين الشباب من خلال ظهوره في أفلامهم، ولذا فقد اختلف ظهور مشايخ في الأفلام السينمائية من حيث المستوى الفني لها. لم يفارق جمشيد مشايخ العديد من أفلام المخرجين الإيرانيين الكبار ممن كانت لهم بصمة في تاريخ السينما الإيرانية، أمثال المخرج الإيراني الكبير الراحل علي حاتمي، ولذا فقد نال أهم جوائزه الفنية من خلال التمثيل في أفلامه كفيلم كمال الملك، والذي حاز من خلاله على جائزة العنقاء البلورية كأفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي لعام 1984. كما ظهر جمشيد مشايخ في تجسيد دور البطولة في مسلسل الأخطبوط للمخرج حاتمي، إلى جانب جميع أعضاء الخماسي الذهبي الفني عزة الله انتظامي ومحمد علي كشاورز وعلي نصيريان والراحل داود رشيدي. وأخيرا وليس آخرا، جسد جمشيد مشايخ دور ملك الشعراء بهار الشاعر الإيراني المعاصر في المسلسل الإيراني التاريخي لغز الشاه للمخرج محمد رضا ورزي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
بالعودة إلى مسلسل الدكتور محمد قريب والنقاط الإيجابية التي حفل بها المسلسل، لقد سعى المسلسل إلى إظهار أحد أبرز الوجوه العلمية في بلاد فارس، والذي ترك تأثيرا وانطباعا كبيرا في الرموز التي يبحث عنها الشاب الإيراني، حيث يجد فيه قمة الاعتماد على الذات وصعوبة مواجهة عراقيل الحياة وشحة الإمكانيات المتوفرة آنذاك. المسلسل يروي حياة فرد اجتهد في حياته ولم تغره مطامع الدنيا ومناصبها في خارج بلاده، بل عاد إليها بعد أن تزود بالعلم والمعرفة اللازمة خدمة لأبناء جلدته، وهذا ما يمنع من تفكك الأجيال ويؤدي إلى مواصلة الهوية الوطنية والإسلامية. من الإنجازات العلمية التي حققها الدكتور قريب أنه كان ضمن أول دفعة من الطلاب الجامعيين الذين حصلوا على منح دراسية في فرنسا، وفيها حصل على جائزة في علم التشريح. كان أول إيراني اجتاز امتحانات قبول الجامعة في باريس لقضاء فترة التدريب. في عام 1942 حصل على الوسام العالي من الحكومة الفرنسية. هذه وغيرها من النقاط والميزات لم تمنعه من العودة إلى البلاد وخدمة وطنه. النقطة الإيجابية الأخرى التي حفل بها المسلسل هي أن المخرج صرف مزيدا من الدقة والاهتمام والحساسية البالغة في إرشاد الممثلين واختيار اللوكيشنات المتناسبة مع أجواء رواية المسلسل، لتكون النتيجة إقبال المزيد من المتابعين الذين واصلوا مشاهدة المسلسل بكل شغف. لقد واجه المخرج بعضا من المشاكل أثناء تصويره لسيرة الدكتور قريب، ومن أبرزها أن الناس لم يعرفوا هذه الشخصية لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك فقد كان على المخرج أن يبذل قصارى جهده في تعريف الخدمات الجليلة والنشاطات العلمية التي قدمها الدكتور قريب زمن حياته، ليحصل العمل على متابعة المتلقي الجدية. لتحقيق هذا الهدف فقد تواصل المخرج ومعه كاتب السيناريو إلى أن يتم اختيار مقطعين متزامنين من حياة الدكتور، ومن خلال عنصر الاسترجاعات الفنية فقد تم التطرق إلى ماضي سيرة الدكتور قريب وحاضره ومقارنة آلام ومظلومية الناس في زمن طفولة الدكتور قريب، وبالتالي الخدمات الجمة التي قام بها بطل المسلسل.
أريد تناول فطوري على السجادة.
ما بك؟ تريد أن تتناول فطورك على السجادة وأنت بهذه الحال؟
إنها ليست سجادة، بل هي وردة النسرين. هي ستارة لتراها الحور العين، وجنب ورود الحدائق الشوك كالسكين.
محمد، ما معنى هذا؟
هل ترين السجادة؟ لقد نسجوها من سلاسل الحياة، هل تعلمين لمن؟ لأغنياء العالم، يعني لأثريائهم.
يعني ألسنا أثرياء؟
امتلاك بيت وسجادتين وسيارة بيجو 404 دليل ثروة.
ماذا عن بيت الشمال؟
لقد وهبوني ذاك البيت.
من النقاط الإيجابية التي حظي بها المسلسل هي روعة أداء الممثلين وقربها من الواقع، حيث يرى النقاد أن الفيلم بهذا السبب وفي أكثر من مشهد فقد كاد أن يعد فيلما وثائقيا، لا سيما وأن الدكتور قريب قام بمد جسر تواصل إلى ماضي حياته عبر روايته لسيرة حياته بجهاز التسجيل، وهذا ما تنبه إليه المخرج والمصور، فقد تم استخدام هذا الأمر في أجواء المسلسل، وكانت النتيجة حصول الإعجاب لدى المشاهدين والنقاد. الميزة المهمة الأخرى لهذا المسلسل هو أنه بجانب الحديث عن سيرة الدكتور محمد قريب، فقد حاول الإشارة العابرة إلى بعض من أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها إيران في العقود الماضية، في العهد القاجري والبهلوي الأول وظلم الطغاة وسكنة القصور على الشعب الإيراني. أيها الأحبة، إن التطرق إلى حياة العظماء والشخصيات الذين ساهموا في بناء الحضارات وقدموا خدمات إنسانية جليلة للمجتمعات لهو من أبرز المسؤوليات التي تتحملها السينما، ولكن السؤال المطروح كيف يمكن إظهار تلك السير من خلال الأفلام بحيث تكون جذابة وتحظى باهتمام المتابعين؟ هذا الموضوع نتابعه من خلال الحوار التالي.
أيها الأعزاء، تحياتي القلبية لكم ولضيفي الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، كما تعلم أنه لسيرة العلماء وخاصة الشخصيات العلمية جديرة بالاهتمام وللتعرف على سيرتهم الذاتية وطرقهم العلمية، طيب كيف يمكن إظهار سيرة هؤلاء العلماء من خلال الأفلام أو المسلسلات بحيث تكون جذابة وتحظى باهتمام المتابعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ما ينطلق عن القلب لابد وأن يدخل في القلوب، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإنه بما أن الفن هو التعبير الجميل عن الفكر والعاطفة الإنسانية، في العموم أن أي إنتاج فني خاضع إلى هاتين القاعدتين لا شك ولا ريب سيكون مؤثر. وهناك قاعدة إعلامية لنقول وفنية هي متضمنة في الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. بالمحصلة، المخرج المؤمن والملم بمادة فيلمه ومضمونه، والمتقن العارف بمواد فنه وتكنولوجيا صناعة الأفلام، هكذا مخرج عادة ما يكون مؤثر ويجذب انتباه مخاطبه حول أي موضوع. لكن في هذا الموضوع الخاص الذي تفضلت به في سؤالك، عموما الشباب خصوصا تواقون ومعجبون بالشخصية التي توجد التغيير وتوجد الإثارة في المجتمع وفي قصصها. العالم أو الشخصية العلمية عندما تكون شخصية تتحدى ظلم مثلا حاكم ما، وتحاول أن توجد تغيير في المجتمع وبطريقة مقنعة للمخاطب، هكذا شخصيات عموما ما تكون مؤثرة وجذابة لكل مشاهد. طبعا هناك مصادر كثيرة في السينما الإيرانية لمثل هكذا أفلام توثق لحياة شخصيات معينة وهي تكون مؤثرة وجذابة لمشاهديها، مثلا فيلم الاغتيال السينمائي الذي هو كان من إنتاج الثمانينيات في السينما الإيرانية، كان يوثق حياة الشهيد علي أندازجو كما تذكر، وهي شخصية ثورية، شخصية ثائرة تتحدى الحاكم الظالم وتواجه الظلم وعناصر الأمن بكل بسالة وقوة. هذه البسالة وهذه القوة وهذا التحدي والإصرار في التغيير والمواجهة للظلم عموما ما تكون جذابة ومؤثرة في أم المشاهدين.
نعم. طيب يعني هل هناك مثلا الشخصيات العلمية التاريخية كابن سينا وغيره من العلماء كانت لديهم هناك بعض الأفلام التي أخرجت من أجل بيان حياتهم العلمية، فمدى كان إقبال الشباب وكل شرائح المجتمع على هذه الأفلام؟
مهم جدا لكل شاب ولكل شعب عموما أنه يطلع على قصص عظمائه، فعظماء الشرق وعلماء الشرق كثيرون جدا وفي مجالات عديدة. مثلا في السنوات الأخيرة رأينا مسلسل لم يكن يعني ذات إنتاج واسع وكبير وإمكانيات ضخمة، لكنه حاز وحصل على اهتمام ومتابعة المشاهدين، مثل مسلسل جابر بن حيان الذي أيضا بث على القنوات العربية الإيرانية. الشاب وكل شعب يهتم بقصة علمائه، لكن أن تكون هذه القصة وأن يكون هذا المضمون مضمونا حقيقيا أمينا في نقله للتاريخ ويكون ملموسا ويتحدث بلغة العصر. وعادة ما تكون المسحة الدرامية والعاطفية في كل قصة تكون مؤثرة وجذابة.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظك الباري ورعاك.
شكرا.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. اعتبر المهتمون أن مسلسل الدكتور قريب له بداية قوية جعلته من أبرز نقاط قوته، وهي المقطع الذي يصور رؤية صادقة للدكتور قريب بحيث تم تصويره بشكل رائع، وهو يشير إلى الأحداث التي ستكون في المستقبل، ومنها أنه يقوم بخلاص طفلة مريضة وهو يقود سيارته بسرعة فائقة نحو المستشفى، وأثناء الطريق يواجه حية في عرض الشارع وإذا به يفقد السيطرة على القيادة وتنحرف السيارة إلى اليمين واليسار، وفجأة تهجم عليه حية إلا أنها لا تلدغه في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية تهجم عليه الحية. لعل في هذه الرؤيا إشارة إلى المرض الذي أودى بحياة الدكتور الذي شغله الاهتمام بحال المرضى عن متابعة مرضه وعلاجه.
تذكرت، أخبريني مريم، صادق ما هي أخباره؟
تحدثت إليه قبل البارحة، حال أمه ليست جيدة، قال أنه سيبقى عندها وأنه يريد أن يهتم بها، سيرجع إلى إيران بعد أسبوعين.
لقد أحببت دائما أن أسافر إلى اليونان.
إن شاء الله يا أبي، عندما تتحسن سنذهب بعد العيد إلى أثينا إلى منزل ديفيد سي.
في هذا العصر أيها الأكارم الذي تحولت مهنة الطب وعلاج المرضى لدى البعض من الأطباء إلى وسيلة لتحقيق المزيد من الأرباح والأموال، فقد اعتبر تركيز المسلسل على الخصائص الإنسانية والأصول الأخلاقية التي يجب على الطبيب الحاذق أن يتحلى بها من النقاط البارزة الأخرى، وفي مؤتمر لتكريم عناصر إنتاج المسلسل أشار إلى هذا البعد المهم رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في وقته قائلا: بغض النظر عن الشخصية العلمية التي تحلى بها الدكتور محمد قريب، فقد تأثر المجتمع بخصائص الدكتور قريب الإنسانية والأخلاقية العالية وعظم الخدمات التي قدمها للفئة المحرومة والمستضعفة في المجتمع. نعم مستمعين الأحبة، شهدت مراسيم تكريم عناصر المسلسل أيضا حضور الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية، والذي تتلمذ 3 سنوات على يد الدكتور قريب، وكانت بينهما علاقة وطيدة، حيث لفت إلى بعض الخصائص التي تميز بها الدكتور قريب، منها التزامه الديني ومعارضته لتشتت أجيال البلاد، مضيفا أنه أدى دورا هاما في التركيز على الهوية الوطنية ومواصلته، كما أنه سجل حضورا مؤثرا في ساحات معارضة النظام الحاكم آنذاك، ولسيما في قضية تأميم صناعة النفط. مستمعينا الكرام، تمكن المسلسل من إخراج شخصية الدكتور قريب من التاريخ إلى الزمن المعاصر، وتعريفه كقدوة ورمز لمن اقتدى من الأطباء والكوادر الصحية الذين لا يريدون الخلاص من دوامة الانحرافات والمكائد التي نصبت في هذا الطريق، بل إنهم يبحثون عن استثمار علمهم ومهارتهم في خدمة الناس وأفراد المجتمع، لا سيما المساكين والمعوزين، لينالوا أجر الآخرة مقابل غض الطرف عن بريق الدنيا ولمعانها ومغرياتها.
أنغام سينمائية.
نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى شارة البداية لمسلسل الدكتور قريب، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني سعيد شهرام من مواليد 1961 في أصفهان، والذي قدم موسيقى الكثير من الأعمال السينمائية. أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب تواصلكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين مظاهر السياحة الغذائية في إيران ومعالمها. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأكارم، يقدر الباحثون حصة الطعام في صناعة السياحة بحوالي 15% ومستوى حصته من نفقات سفر السائح بزهاء 150 إلى 200 دولار. كما يرى خبراء السياحة أن سبب عودة 86% من السياح إلى الأمكنة التي كانوا قد زاروها هو التجربة الغذائية الجيدة وذات الانطباع الحسن.
وفيما يتعلق بمائدة أهالي جيلان التي نحن بصدد استعراض مظاهر السياحة الغذائية فيها، تؤدي هذه السياحة دورا جديا ولافتا في سوق الطعام الحلال وجذب السياح الغذائيين والمهتمين بالتجارب الغذائية الجديدة، وذلك بسبب أساليب طهي الطعام وإعداده بالأساليب الفريدة من نوعها والالتزام بالتعاليم الإسلامية في نفس الوقت. وتمتلك جيلان إحدى أغنى موائد البلد، وقد خلقت الكثير من الإمكانيات لجذب السائح الغذائي من خلال التنوع الغذائي الناجم عن الخصائص الطبيعية والمناخية للمنطقة.
تتميز المأكولات المحلية لمحافظة جيلان ببعض الخصوصيات المهمة التي تختلف إلى حد ما عن أطعمة مناطق البلد الأخرى. من هذه الخصوصيات التنوع الواسع للمأكولات ذات المصدر النباتي، بحيث إذا أرادت سيدة جيلانية فإن بإمكانها أن تعد أطعمة نباتية ذات مذاقات مختلفة.
والخصوصية الثانية التي يتمتع بها المطبخ الجيلاني وجود أنواع الأطعمة التي تسمى في الثقافة الغذائية المعاصرة بالوجبات السريعة. وتكمن خصوصية هذه الأطعمة أنها يتم طهيها خلال أقصر فترة زمنية ممكنة لتصبح جاهزة للتناول، كالأطعمة المتخذة من الثوم والجزر والجبنة وما إلى ذلك.
الخصوصية الأخرى للأطعمة المحلية في جيلان الاستخدام الذكي للمواد الغذائية، والذي يحول دون الإصابة ببعض الأمراض. على سبيل المثال، فإن الأجداد كانوا قد أدركوا على أثر تجاربهم أن الثوم له أثر عكسي على الرطوبة التي هي السبب في الروماتيزم، وكانوا يستخدمون هذا النبات في معظم أطعمتهم. واليوم على أثر البحوث والدراسات العلمية وإثبات الخصوصيات العلاجية للثوم، ندرك السر في استخدامه في معظم المأكولات في هذه المنطقة.
وأما الخصوصية الأخرى لمائدة أهالي جيلان فهي أن أجدادهم في هذه المنطقة كانوا قد أدركوا بتجاربهم أن الآثار السلبية لمادة غذائية ما على الجسم يمكن إزالتها من خلال مادة غذائية مضادة. وعلى سبيل المثال، فإن بيض السمك الذي يتميز بطعمه المالح جدا والذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم موجود في مائدة جيلان الغذائية، ولكن لابد من وجود الباقلاء الخضراء في جانب آخر من هذه المائدة نفسها. ومن المعلوم أن الباقلاء تعمل على خفض ضغط الدم وتؤدي دورا معدلا ومكملا لمادة الكافيار الغذائية.
السياحة الغذائية في إيران.
برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الأكارم، كان يا سنت لويس رابينو في أوائل القرن العشرين قنصل دولة بريطانيا العظمى في مدينة رشت، وقد كتب في كتابه قائلا:
الطعام الرئيس للجيلانيين هو الرز المطبوخ بالماء مع قطعة من السمك المالح، وأهالي المدن الكثيفة السكان في هذه المنطقة لا يتناولون الخبز.
ويعتبر السمك الأبيض من أفضل الأسماك في شمال إيران وألذها، حيث يتميز بطعم لذيذ للغاية، ويتمتع السمك الأبيض كالأسماك الأخرى بالكثير من الفوائد، وأبرزها احتوائه على البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي والفوسفور. ويتم صيد هذا السمك من مياه بحر الخزر وأنهار جيلان ومازندران.
ويعد السمك الأبيض من أكثر أنواع السمك شعبية وإقبالا عليه، وبالطبع فإن السمك الأبيض لا يعتبر مناسبا للولائم لأنه مليء بالعظام، وتناوله يستغرق وقتا طويلا، ويتميز السمك الأبيض بلحم طري، وطبخه ليس بالأمر الصعب أو العجيب، وسر لذة هذا السمك هو التتبيل الصحيح للسمك نفسه والزيت المستخدم في قليه.
هناك أساليب مختلفة تستخدم في طبخ هذا السمك اللذيذ، والبعض يقوم بقلي السمك الأبيض بعد تتبيله بالملح والفلفل، فيما يعده البعض الآخر بعد أن يحشيه بالجوز ورب الرمان والخضار المعطرة والثوم، ويضيف إليه المقبلات مثل الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون الطازج.
وهكذا فقد تم تسجيل اسم مدينة رشت كمدينة إبداعية للطعام في اليونسكو، وقد أدى ذلك إلى زيادة اهتمام هذه المدينة بشكل كبير بصناعة السياحة الغذائية، وزاد هذا الاهتمام من تنوع المطاعم في رشت، وخاصة المطاعم المحلية التي تمثل أكبر منطقة جذب سياحي في هذه المقاطعة.
يتم تحضير أغذية مقاطعة جيلان ومدينة رشت عموما من مكونات عضوية تماما، لذلك يمكن لهذه المدينة أن تجذب انتباه العديد من السياح والمسافرين المحليين والأجانب، وبالتأكيد سيؤدي هذا الاهتمام إلى زيادة إنتاج الدخل لهذه المدينة والمحافظة.
مستمعينا الأكارم، موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد.